رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في الدليل الثاني، مسلك المقدمية الدال على الاقتضاء بالإحاضة ضد الخاص. كان خلاصة الدليل الثاني هو أن هذا الدليل يعتمد على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هو أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، والمقدمة الثانية مقدمة الواجب واجبة، والمقدمة الثالثة الاقتضاء بالإحاضة ضد العام، وأن الشيء إذا وجب حرم نقيضه، حرم ضد العام، فالنتيجة أن الصلاة تقع محرمة فلا تقع صحيحة، تقع محرمة. وهذا هو المطلوب، مطلوب أن نثبت أن الإزالة إذا وجبت حرمت الصلاة، وبذلك نثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. قلنا هذا البيان المتقدم بيان بدائي، بيان ساذج، في احتمال أن يقول قائل في مقام الإشكال عن هذا الدليل هو أن هذا الدليل ليس تاما لعدم تمام مقدمته الثالثة. مقدمة ثالثة ليس تاما لأننا فرغنا من عدم الاقتضاء بالإحاضة ضد العام. في المقام الأول فرغنا، قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام، وحيث أن هذا الدليل يعتمد في مقدمته الثالثة على الاقتضاء ضد العام، إذن هذا الدليل باطل ببطلان تلك المقدمة، لما هو معلوم من أن بطلان الدليل لا يتوقف على بطلان تمام مقدماته. إذا بطلت واحدة من المقدمات يكون الدليل باطلا. لذلك ينبغي الجواب عن هذا حتى يعمق الاستدلال. المصنف يجيب عن ذلك وبذلك يعمق هذا الاستدلال، ويقول أن هذا الاستدلال يمكن أن يكون تاما من دون الاعتماد على المقدمة الثالثة. حتى إذا كانت المقدمة الثالثة باطلة وليست بتامة يمكن أن يتم هذا الدليل، وبذلك لا يعتمد هذا الدليل على المقدمة الثالثة، يعتمد على المقدمتين الأولى والثانية. فحتى لو بطلت الثالثة لا يبطل هذا الدليل. شلون نجاوب عن هذا؟ شلون نجاوب عن هذا الاعتراض؟ أقول الجواب عنه يقتضي الإشارة إلى ثمرة هذا البحث. حتى نجاوب خلينا نشير بشكل مختصر إلى ثمرة هذا البحث. أساساً شنو ثمرة البحث في مسألة الضد؟ شنو الثمرة في بحث مسألة الضد؟ الثمرة هي أننا إن قلنا بالاقتضاء، على القول بالاقتضاء، إذا قلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، حينئذ إذا ترك المكلف الإزالة وصلى هل تقع الصلاة صحيحة أو لا تقع الصلاة صحيحة؟ الجواب تقع الصلاة باطلة بناء على الاقتضاء. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فحينئذ نقول بأن الصلاة تقع باطلة، وذلك لأن الصلاة تكون محرمة منهيا عنها، فلا يمكن أن تكون مصداقا للواجب للمأمور به لاستحالة اجتماع الضدين. إذا قلنا بأن الصلاة هم واجبة هم مصداق للواجب وهم حرام منهي عنها، حينئذ يجتمع الضدان في الصلاة. فنضطر لأن نقول بأن الصلاة تقع باطلة بناء على الاقتضاء. إذا قلنا بالاقتضاء فالعبادة تقع باطلة. هذا يعنون في كلماتهم، هاي الثمرة، يقال بناء على الاقتضاء يقع ضد العبادة باطلة. هاي الثمرة، الثمرة في بطلان وفي صحة الضد العبادي. إذا أمر بالإزالة فضد العبادي يعني الصلاة مو ضد الآخر غير العبادي، مثل الأكل، مثل النوم. النوم ضد للإزالة، لا يمكن أن يجتمع النوم مع الإزالة، لكن ما تظهر عندنا ثمرة في النوم. حتى إذا نام شنو نقول؟ النوم باطل، ما لنا علاقة. فبحثنا ثمرتنا في الضد العبادي، في بطلان الضد العبادي بناء على الاقتضاء. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء حتى نبين الثمرة بناء على عدم الاقتضاء، نقول إذا ترك الإزالة وعصى الأمر بالإزالة وصلى، نقول بأن الصلاة تقع صحيحة، وإن عصى بترك للواجب الأهم وهو الإزالة، نقول هو عصى استحق عقوبة على ترك للإزالة، لكن إذا صلى يستحق الثواب على الصلاة وتقع الصلاة صحيحة. ليش؟ بمقتضى فكرة الترتب، لأن الصلاة تكون مأمورا بها بناء على فكرة الترتب، بناء على عدم الاقتضاء. إذا كان الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا يقتضي النهي عن الصلاة، فشنو المانع من أن تكون الصلاة مأمورا بها بأمر ترتبي؟ بعد ما عندنا مانع بناء على الاقتضاء. هذا الكلام نيجي، ما يمكن أن نقول بأن الصلاة يكون مأمورا بها بأمر ترتبي. ليش؟ لأن الصلاة محرمة، الصلاة منهي عنها، ولا يمكن أن يجتمع الوجوب والتحريم في شيء واحد للزوم اجتماع الضدين. فبناء على الاقتضاء لابد أن تقع الصلاة باطلة، لأن الصلاة لا تكون مأمورا بها، لا تكون مصداقا للواجب. أما بناء على عدم الاقتضاء فلا مانع أن تكون الصلاة مأمورا بها بأمر ترتبي. إذا عصيت الإزالة فعلى الأقل صلي، والصلاة ليست منهيا عنها، لأننا نقول بعدم الاقتضاء فتكون الصلاة مصداقا للواجب، تكون مأمورا بها، فتكون صحيحة وإن استحق العقاب على ترك الإزالة. هاي الثمرة، هاي الثمرة من بحث مسألة الاقتضاء، أن الثمرة هي تصحيح الأمر، تصحيح الضد العبادي بناء على عدم الاقتضاء، والالتزام ببطلان الضد العبادي بناء على الاقتضاء. هاي الثمرة. إذا عرفنا هاي الثمرة بشكل مختصر نجي إلى الجواب، نجي إلى الجواب. نقول بالنسبة إلى مسألة الحاجة إلى الضد العام، نقول إحنا لسنا في حاجة إلى المقدمة الثالثة، فيمكن أن نستغني عن المقدمة الثالثة. طالما كانت المقدمة الأولى والثانية تامة يمكن أن نلتزم بنفس النتيجة، يمكن أن نلتزم بأن المقدمة الأولى إذا تمت نقول أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة. ليش؟ لأن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، فنقول ترك الضد يعني ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول وحيث أن مقدمة الواجب واجبة، وحيث أن الإزالة واجبة، فيقع ترك الصلاة واجبة، يكون ترك الصلاة واجبة. هاي النتيجة اللي توصل لها بناء على تمامية المقدمتين الأولى والثانية. نقول نفس وجوب ترك الصلاة هذا يكفينا في الوصول إلى نتيجة الاقتضاء بلحاظ الثمرة، بلحاظ الثمرة نفس وجوب ترك الصلاة يصل بنا إلى نفس نتيجة الاقتضاء. هسه مو إلا تسميه اقتضاء بمعناه الحرفي الدقي، ما نقول أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضد الخاص، يقتضي النهي عن الصلاة، لكن أنت شنو اللي تريده من النهي عن الصلاة؟ مو تريد بطلان الصلاة بالتالي؟ أنا أحقق لك بطلان الصلاة ولو من دون أن نلتزم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام. من نفس المقدمة الأولى والثانية نلتزم ببطلان الصلاة، وبالتالي نصل إلى نفس نتيجة الاقتضاء، لأن الشق الأول من الثمرة شنو كان؟ الشق الأول من الثمرة كان بناء على الاقتضاء تقع الصلاة باطلة، بناء على الاقتضاء تقع الصلاة باطلة. احنا تعذر علينا ان نصل الى الاقتضاء بمعناه الحرفي ليش؟ لعدم تمامية المقدمة الثالثة، لكن راح نوصلك الى نفس نتيجة الاقتضاء وهي بطلان الصلاة، الصلاة تقع باطلة. احنا ايضا نقول حتى اذا لم نلتزم بان الامر بالشيء يقتضى النهي عن ضد العام، نقول ايضا الصلاة تقع باطلة طالما كان ترك الصلاة واجبا. ليش؟ نقول لانه مع كون ترك الصلاة واجبا، مع كون الترك ترك الصلاة واجبا، لا يمكن الامر بالصلاة، لا يمكن الامر بالصلاة. فإذا لا يمكن الأمر بالصلاة حينئذ بعد تقع الصلاة باطلة، لا تكون مصداقا للواجب. إذا الشارع المقدس أمرنا وأوجب علينا ترك الصلاة، الصلاة لا يمكن أن تكون واجبة، لا يمكن أن يأمرنا في عين الوقت بالصلاة. فإذا جاء المكلف بالصلاة تكون الصلاة لا عن أمر فتقع باطلة. وأما ليش أن الشارع المقدس إذا أوجب علينا ترك الصلاة لا يمكن أن يأمرنا بالصلاة؟ نقول لا يمكن، لا يمكن الأمر بالصلاة لا بنحو الإطلاق ولا بنحو الترتب، فلا أمر بالصلاة حينئذ فتقع الصلاة باطلة. قبل أن نكمل نقول هي هاي نفس نتيجة الاقتضاء. سأفرض إحنا ما ننتهي بالحقيقة بالدقة إلى أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، لكن أنت ليش تريد تنتهي إلى الاقتضاء حتى تبطل الصلاة؟ إحنا راح نوصلك إلى بطلان الصلاة من دون تمامية المقدمة الثالثة، وبذلك نستغني عن المقدمة الثالثة في الدليل. فحتى لو لم تتم المقدمة الثالثة بعد هذا ما راح يمثل إشكال على استدلالنا، لأن استدلالنا لم يعتمد على المقدمة الثالثة. وأما أن الصلاة ترك الصلاة إذا كان واجبا لا يمكن أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة لا مطلقا ولا بنحو الترتب، أما لا مطلقا فلوضوح أن الشارع إذا أمر بترك الصلاة وفي عين الوقت أمر بالصلاة هذا طلب للجمع بين الضدين. يعني بعبارة أخرى الشارع المقدس يطلب من المكلف أن يترك الصلاة وفي نفس الوقت مطلقا، يعني لا على نحو الترتب، في عين الوقت وفي عين الرتبة يطلب منا الصلاة. هذا طلب للجمع بين الضدين وهو مستحيل. فإذا أمر بترك الصلاة حينئذ لا يمكن أن يأمر بالصلاة، فالصلاة تقع باطلة، هذا لا مطلقا. وأما لا بنحو الترتب، ليش؟ أن الشارع المقدس إذا أمر وأوجب ترك الصلاة لا يمكن أن يوجب، لا يمكن أن يوجب الصلاة حتى بنحو الترتب. أنتم تقولون بمعقولية فكرة الترتب، ليش أن الشارع المقدس لا يأمر بالصلاة حتى بنحو الترتب مو بنحو مطلق؟ نقول لوضوح أن الأمر بالترتب، شنو يعني الترتب؟ الترتب يعني أنك إذا عصيت الأمر الأول فعلى الأقل امتثل الأمر الثاني، هيك معنى الترتب. ففي المقام إذا طبقناه شنو معناه؟ معناه أنك إذا عصيت الأمر بترك الصلاة فامتثل الأمر بالصلاة. هذا ما معقول حتى على الترتب، هذا ما معقول حتى بناء على الترتب، بناء على تمامية فكرة الترتب. ليش؟ لأن عصيان الأمر بترك الصلاة شلون يتحقق؟ شلون يتحقق عصيان الأمر بترك الصلاة؟ لأن يصلي، بأن يصلي، فمع الصلاة لا يمكن أن يؤمر بالصلاة. ليش؟ لأن هذا سيكون من طلب تحصيل الحاصل. دائما نقول طلب تحصيل الحاصل، والبعض يصر على أنه هو تحصيل حاصل، طلب تحصيل الحاصل هذا شيخ، هذا من طلب تحصيل الحاصل. هو أنا مصلي، أنا عصيت الأمر بترك الصلاة بأن صليت، شنو أنت تجي تأمرني بالصلاة؟ هذا طلب لتحصيل الحاصل. فلا يمكن الأمر بالصلاة لا بنحو مطلق ولا بنحو الترتب. هذا مر علينا سابقا، قلنا فكرة الترتب مقبولة ومعقولة إلا في موردين، في مورد ما لو كان الضد عاما في عنوان المصنف ذكر ما هو الضد، قال فكرة الترتب معقولة إلا في موردين. المورد الأول كان الضد العام، قال ما يمكن أن يأمرك بالصلاة ويأمرك بترك الصلاة إذا عصيت الأول، لأن هذا راح يكون من طلب تحصيل الحاصل. والمورد الثاني هو الضجان اللذان لا ثالث لهما بنفس النكتة كما تقدم. فإذا لا أمر بالصلاة لا مطلقا ولا بنحو الترتب. الصلاة ليست مأمورا بها، لا تقع مصداقا للواجب فتقع باطلة، وهي عين نتيجة الاقتضاء. قولوا ياي بلحاظ الثمرة، بلحاظ الثمرة عين نتيجة الاقتضاء. افرض احنا ما انتهينا الى الاقتضاء بالدقة، لكن النتيجة واحدة وهي بطلان الضد العبادي، فبذلك نستغني عن المقدمة الثالثة. اكو سؤال؟ فاذا النتيجة ان الدليل يعتمد فقط على المقدمة الاولى والثانية. قال وقد نستغني عن المقدمة الثالثة. هذا قبل قد نستغني قلنا هذا بيان ساذج وبدائي للدليل، الآن المصنف يعمق الدليل. يقول وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص فقط. هذا يثبت لنا المدعى. هذا منين اجى؟ شلون يتحقق وجوب ترك الضد الخاص؟ يعني وجوب ترك الصلاة شلون يتحقق؟ يتحقق من المقدمتين الأوليين. أولا ترك الضد الخاص، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، الإزالة واجبة، إذن المقدمة واجبة فيجب ترك الضد الخاص بالوجوب الغيري، يعني يجب ترك الصلاة. هذا كافي في أن يحقق لنا النتيجة بالإحاضة الثمرة، يعني بطلان الصلاة. يقول لأن هذا يعني وجوب ترك الضد الخاص يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. شنو الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء؟ بطلان الضد العبادي. هو يقول وهي الثمرة عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب، ولو على وجه الترتب، لا مطلقا لوضوح أن مطلقا هذا طلب للجمع بين الضدين، ولا على نحو الترتب. قلنا لأن فكرة الترتب ما مقبولة فيما إذا كان بين الواجبين، فيما إذا كان الواجبان ضدين، إذا كان الواجب الصلاة مثلا والواجب الثاني ترك الصلاة أو بالعكس، الترتب غير مقبول. ولو على وجه الترتب ومن الواضح أنه كلما لا يمكن الأمر به يعني بالضد الخاص مع حرمته، يعني مع حرمة الضد الخاص كذلك مع الأمر بل يقول ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته كذلك مع الأمر بنقيضه. هذا شنو اللي يريد يقوله؟ يريد يقول النتيجة واحد، إذا كانت الصلاة حرام ما يمكن أن يأمر الشارع المقدس بها، وإذا كانت الصلاة يجب تركها أيضا لا يمكن أن يأمر الشارع المقدس بها. فالنتيجة واحدة. افرض إحنا ما توصلنا إلى حرمة الصلاة، توصلنا فقط إلى وجوب ترك الصلاة، هذا وجوب ترك الصلاة لوحده يكفي في عدم إمكان الأمر بالصلاة، وبالتالي تقع الصلاة باطلة. قال وكما ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به بالضد الخاص مع حرمته، هذا بناء على شنو؟ بناء على الاقتضاء. إذا تمت المقدمة الثالثة وقلنا بالاقتضاء نقول إيه صحيح صحيح، لا أمر بالصلاة فتقع الصلاة باطلة. كذلك مع الأمر بنقيضه، كذلك لا يمكن الأمر به مع الأمر بنقيضه. شنو نقيضه؟ نقيضه هو إذا أمر الشارع بترك الصلاة، إذا أمر الشارع بترك الصلاة ما يمكن أن يأمر بالصلاة لا مطلقا كما قلنا ولا بنحو الترتب. لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا المصنف ما مبين أن تقول لا مطلقا ولا بنحو الترتب. ما يمكن أن الشارع المقدس إذا أمر بترك الصلاة ما يمكن أن يأمر بعين الوقت بالصلاة لا مطلقا للزوم محذور اجتماع الضدين، ولا بنحو الترتب لاستحالة الترتب إذا كان بين الأمرين تناقض. هو قال لعدم ثبوت، لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين صلاة وترك الصلاة نقيضان، ما يمكن أن يأمر بالنقيضين بنحو الترتب. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ هذا التعميق الأول خلينا نقول عنه للدليل. قد يقال أيضا قد يقال أيضا هذا الدليل صحيح استغنيت به عن المقدمة الثالثة، لكن مع ذلك هو يعتمد على المقدمة الثانية كالأولى، والمقدمة الثانية تقدم بطلان، تقدم في باب وجوب مقدمة الواجب أننا لا نوافق المشهور في وجوب مقدمة الواجب، لا ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، ماكو ملازمة. فإذا ماكو ملازمة بعد إذا وجبت الإزالة لا يجب ترك الصلاة، إذا لم يجب ترك الصلاة بعد لا مانع من أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة فتقع الصلاة صحيحة، ويفسد علينا الدليل المتقدم. إذن إحنا تمكننا من أن نستغني عن المقدمة الثالثة، لكن المقدمة الثانية ليست تامة، ويبطل الدليل حينئذ ببطلان المقدمة الثانية. المصنف يجيب عن ذلك، يقول الذي تقدم في بحث الوجوب الغيري هو عدم وجود الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة بلحاظ عالم الحكم وبلحاظ عالم الجعل، بلحاظ الجعل لا ملازمته، يعني لا ملازمة بين أن يجعل الشارع المقدس وجوبا للشيء وبين أن يجعل وجوبا لمقدماته. أي صحيح ماكو ملازمة، قلنا لأن شنو مقصودك من الملازمة؟ أن الشارع المقدس قاهرا من دون اختياره يجعل الوجوب للمقدمات لو باختياره قاهرا، هذا غير مقبول وغير معقول في الممكن فضلا عن الواجب، هذا فعل اختياري لابد أن يكون عن إرادة. باختيار نقول هذا من دون مبرر بعد وجود اللابدية العقلية، أي مبرر يدعو الشارع المقدس لأن يوجب المقدمات؟ هو طالما كان بصدد اتصال بالمقدمة لابد أن يأتي بالمقدمات، فماكو معنى لأن يوجب الشارع المقدس المقدمات بعد أن أوجب ذا المقدمة. هذا بلحاظ عالم الجعل وبلحاظ عالم الاعتبار، لكن احنا ما انكرنا الملازمة بلحاظ المحبوبية وبلحاظ المبادئ، اثبتنا الملازمة وتقدم ان الوجدان قاض بان من احب شيئا احب مقدماته بالتبع، هاي قضية وجدانية غير قابلة للانكار، قضية مسلمة وغير قابلة للانكار. فالذي تقدم هو انكار الملازمة على مستوى الجعل والاعتبار، أما الملازمة على مستوى المبادئ والمحبوبية فهي ليست بمنكرة، هي مسلمة ومقبولة، وهذا المقدار كافٍ، هذا المقدار كافٍ لإثبات المقدمة الثانية بالمقدار النافع في الدليل. صحيح إحنا نقول مقدمة الواجب ليست بواجبة، لكن مقدمة المحبوب محبوبة، هذا يكفي في إثبات الدليل، يكفي في إثبات المقدمة الثانية بمقدار الحاجة في الدليل، لأن ترك الصلاة إذا كان محبوبا منع ذلك من الأمر بالصلاة، فإذا لا أمر بالصلاة تقع الصلاة باطلة، حتى إذا ما توصلنا إلى الاقتضاء وحتى إذا ما توصلنا إلى الوجوب الحرفي لترك الصلاة، حتى إذا قلنا بأن ترك الصلاة ليس واجبا بالمعنى الإصطلاحي، يعني الشارع المقدس يجعل الوجوب يجعل ترك الصلاة في ذمة المكلف، مجرد أن يكون ترك الصلاة محبوبا هذا يمنع الشارع من أن يوجب ومن أن يأمر بالصلاة، فإذا لا أمر بالصلاة حينئذ تقع الصلاة باطلة ويتم الدليل بإحاظ الثمرة. إذن المقدمة الثانية ثابتة بالمقدار اللي إحنا نحتاجه، إذن المقدمة الثالثة لا يعتمد الدليل عليها، المقدمة الثانية تامة، لم يبقى إلا المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هي عمدة الدليل، عمدة الدليل هي مسألة مقدمية عدم الضد للضد الآخر، هاي المقدمة الأولى هي عمدة الدليل، ولذلك نسب الدليل لتلك المقدمة ويسمى بمسلك المقدميين. ليش؟ لأن مبني على أساس هاي المقدمة أن عدم الضد هل هو مقدمة للضد الآخر، هاي المقدمة إن تم الاستدلال وإلا فلا يتم الاستدلال. فلا بد من إقامة الدليل على تلك المقدمة. شنو الدليل على أن ترك الضد هو مقدمة للضد الآخر؟ البرهان الذي يذكر عادة لهذه المقدمة هو أن وجود أحد الضدين لا يمكن أن يجتمع مع الضد الآخر. وجود الضد لا يمكن أن يجتمع مع الضد الآخر، هذا أمر واضح، وهو عين معنى التضاد، هو معنى التضاد. اللي التضاد قسم من أقسام التقابل، اللي أخذ في التقابل عدم إمكان الاجتماع، لا يمكن أن يجتمع الضدان. من هنا نقول أن عدم الضد هو عدم مانع بالنسبة إلى الضد الآخر. الضد وجوده يمنع من وجود الضد الثاني. إذا وجد السواد على الجدار، نفس وجود السواد على الجدار هذا يمنع من وجود البياض. فإذا عدم السواد، عدم السواد شو نسميه؟ نسميه عدم مانع، لأن السواد مانع للبياض، فعدم يكون عدم مانع بالنسبة إلى البياض لاستحالة اجتماع الضدين، فيكون عدم عدم مانع. ومن الواضح المعلوم أن عدم المانع هو واحد من أجزاء العلة. العلة ذكروا في الحكمة أن العلة مؤلفة من أجزاء ثلاثة: الجزء الأول المقتضي، الجزء الثاني الشرط، الجزء الثالث عدم المانع. فعدم المانع من أجزاء العلة، وقد تقدم أن العلة وأحد أجزاء العلة مقدمة من المقدمات، لوضوح أن ملاك المقدمية موجود. شنو ملاك المقدمية؟ التوقف. فالمعلول كما يتوقف على العلة التامة يتوقف على أحد أجزاء العلة. احتراق الورقة كما يتوقف على المقتضي ويتوقف على الشر يتوقف على عدم المانع. المعلول يتوقف على عدم المانع. احنا اثبتنا فيما تقدم ان عدم احد الضدين عدم مانع بالنسبة الى الضد الاخر، اذن عدم احد الضدين مقدمة للضد الاخر. انت حتى تتمكن من صبغ الجدار بالبياض لابد اولا من اعدام السواد. نعدم السواد لأن عدم السواد هو عدم مانع. ما يمكن أن يوجد المعلول، ما يمكن أن يوجد البياض من دون أن يعدم السواد، من دون أن يثبت بعبارة التسامحية عدم المانع، من دون أن يثبت عدم المانع. فإذا عدم أحد الضدين هو عدم مانع بالنسبة إلى الآخر فهو مقدمة. هذا البرهان اللي عادة يذكر لهاي المقدمة. خلي نقرأ ثم نجي إلى جواب هذا البرهان. قال: والمهم إذن، لا، كما أن المقدمة الثانية، هذا ما قرأنا، مو ما قرأنا، كما أن المقدمة الثانية، أولا تنزلنا عن المقدمة الثالثة، قلنا ما نحتاج أن نستغني عنها في الدليل. المقدمة الثانية: كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم. شنو مراحل الحكم؟ الملاك والإرادة والجعل والاعتبار. ما نريد نثبت الوجوب في جميع تلك المراحل ومنه الاعتبار والجعل. الجعل لا، ليس بثابت. لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل. حتى شنو؟ حتى يرد الإشكال ويجي واحد يقول: لا، أنتم ما أثبتوا، خلافا للمشهور، ما أثبتوا وجوب المقدمة. وجوب المقدمة ليس بثابت، بل يكفي ثبوت الوجوب الغيري، بل يكفي ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ. وأن ترك الصلاة إذا كان محبوبا حينئذ لا يمكن أن يأمر الشارع المقدس بالصلاة، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة، ولا يمكن المناقشة بالمقدمة بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة. المقدار اللي احنا نحتاجه من المقدمة هذا ثابت، وأمر وجداني ومسلم ولا يمكن النقاش فيه. فخلينا نتجاوز هاي المقدمة، تجاوزنا الثالثة وتجاوزنا الثالثة، تصل النوبة إلى المقدمة الأولى. قال: والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع من وجود ضده. ليش مانع؟ لاستحالة استماع الضدين، فأحد الضدين يمنع من الثاني. فإذا كان أحد الضدين مانع، يعني عدم الأول عدم مانع بالنسبة إلى الثاني، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. ملاك المقدمية التوقف، والمعلول الضد كما يتوقف على المقتضي يتوقف على عدم المانع، يعني يتوقف على عدم الضد الآخر. إذن عدم الضد الآخر مقدمة، وبذلك تثبت المقدمة الأولى. المصنف يجيب عن المقدمة الأولى بجوابين. الجواب الثاني تقدم في الحلقة الثانية، وأما الجواب الأول شوية الجواب الأول دقيق. الجواب الأول نبين شنو مقصودنا منه، شنو اللي راح نسوي بالجواب الأول. الجواب الأول فقط نريد نناقش أصل البرهان ونثبت عدم المانعين. نريد نثبت أن عدم الضد ليس من قبيل عدم المانع. نسلم أن عدم المانع من أجزاء العلة، ونسلم أن جزء العلة مقدم لملاك التوقف، لكن لا نسلم أن عدم الضد هو عدم مانع. عدم الضد مو عدم مانع. شوية بغرابة هذا. احنا قلنا ان السواد والبياض لا يجتمعان، فحتى يوجد البياض لابد من رفع السواد. سيبدو للوهلة الاولى ان فعلا ان عدم الضد الاخر هو عدم مانع بالنسبة الى الضد الاول، للتمانع بين الضدين. هذا التمانع واضح بين الضدين، لا يمكن ان يجتمع الضدان. فراح احنا نثبت ان عدم الضد ليس عدم مانع. هذا شوي يحتاج الى التفات. هذا يتم اولا بخطوتين. الخطوه الاولى ان الحكماء ذكروا ان اجزاء العله ثلاثه: المقتضي والشرط وعدم المانع. ويراد بالمقتضي، المقصود بالمقتضي هو الشيء الذي يفيض الوجود على الأثر، على المعلول، الذي يفيض الوجود على الأثر، الذي يوجد الأثر، الشيء الذي يوجد الأثر بحيث يترشح الأثر منه، يكون الأثر مترشحا منه، هذا نسميه مقتضي. لكن واضح ليس المقصود من الترشح الترشح الفعلي والإفاضة الفعلية. المقتضي لا يفيض الوجود ويوجد الأثر فعلا. ليش؟ هاي الإفاضة الفعلية من خواص العلة التامة ومن خواص المقتضي. العلة التامة هي التي توجد المعلول فعلا، يعني إذا وجدت العلة التامة لا يبقى المعلول منتظرا لأي شيء، لا بد أن يوجد، فتحصل الإفاضة ويحصل الإيجاد فعلا. أما بالنسبة للمقتضي، للمقتضي جزء من أجزاء العلة، المقتضي مو المقصود منه الإفاضة والترشح الفعلي، وإنما صلاحية وقابلية الإفاضة. تقول مثلا النار قابلة للإحراق، النار صالحة لأن تحرق الورقة، لكن بعد تمامية الجزئين الآخرين، بعد تمامية الشر وبعد ارتفاع المانع وثبوت، بعبارة تسامحية، ثبوت عدم المانع. هذا معنى المقتضي. مثاله الواضح الإحراق، مثال الواضح النار. النار مقتضي للإحراق، النار مؤثر، النار مقتضي، النار سبب. المقتضي أحيانا يسمى بالسبب، يصطلح عليه بالسبب. المقصود بالسبب مو العلة التامة، المقصود جزء العلة المقتضي. النار تقتضي الإحراق لكن بعد توفر الجزئين الآخرين، فالمقتضي النار والمعلول الإحراق. الإحراق لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تحقق هذه الأجزاء الثلاثة. هذا بالنسبة إلى المقتضي. بالنسبة إلى الشر، الشر هو العامل المساعد، العامل المساعد الذي يساعد الأثر، يساعد المقتضي عفوا في إيجاد الأثر. فللشرط دخالة في ترشح الأثر من المقتضي، هو يساعد المقتضي في أن يوجد الأثر، من دونه لا يوجد. مجرد أن يوجد المقتضي ومن دون أن يتحقق الشرط لا يوجد الأثر، الأثر ينتظر الشرط. مثال المدرسة المعروف الرطوبة، رطوبة الورقة، عفوا مثال القرب، مثال القرب، قرب الورقة من النار. النار ما يمكن أن تحرق الورقة إلا إذا كانت الورقة قريبة. فالشرط هو القرب، هذا الشرط يساعد النار على أن توجد الأثر، على أن توجد الإحراق. الجزء الثالث والأخير عدم المانع. عدم المانع، عدم المانع هو عدم ما يحول دون إفاضة الأثر وإيجاد الأثر من المقتضي. المقتضي يريد أن يوجد الأثر بعد أن تحقق الشرط، لكن هناك ما يحول دون إيجاد الأثر، هناك ما يمنع من إيجاد الأثر. المانع هو الرطوبة في مثالنا هذا المعروف، وعدم المانع هو عدم الرطوبة. قد تكون قد يكون المقتضي تام، النار موجودة والشرط متحقق، الورقة قريبة من النار، لكن لا يتحقق الأثر، لا يتحقق الإحراق لوجود مانع، لوجود رطوبة على الورقة. هاي الرطوبة تمنع من التأثير، فحتى يتم الترشح ويترشح الأثر من المقتضي لابد من رفع هذا المانع. فعدم المانع هو عدم الرطوبة. إذا تحقق المقتضي النار موجودة، وتحقق الشرط القرب، وتحقق عدم المانع، حينئذ نقول تمت العلة، تتم العلة. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الأولى بينا من خلالها معنى أجزاء العلة، واضحة عندكم لكن نحتاجها بالدقة. الخطوة الثانية هي أن وجود الأثر، وجود المعلول يتوقف على تمامية الأجزاء الثلاث. حتى يتحقق الأثر لابد من أن تتم الأجزاء الثلاثة للعلة، المقتضي والشر وعدم المانع. حتى تحترق الورقة بالمثال لابد من وجود النار ووجود تحقق القرب وارتفاع الرطوبة وثبات الجفاف. لنقول الجفاف سنحول إلى معنى وجودي، نقول ارتفاع الرطوبة، ارتفاع الرطوبة، هذا وجود الأثر. عدم الأثر بالطرف المقابل، عدم الأثر اللي هو احنا الآن قاعد نتحدث عنه، عدم الأثر حتى يتحقق يكفي أن يرتفع أحد الأجزاء، وليس بالضرورة أن ترتفع تمام الأجزاء. حتى لا تحترق الورقة مو بالضرورة أن تنطفئ النار وأن تكون الورقة جافة وأن تبتعد عن النار، يكفي أن يتحقق أن ينتفي أحد الأجزاء، يكفي أن تنتفي أحد الأجزاء، لأن المعلول ينتفي بانتفاء جزء من أجزاء العلة. وهذا هو الفارق بين العلة التامة والعلة الناقصة. العلة التامة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. أما العلة الناقصة فيلزم من عدمها العدم لكن لا يلزم من وجودها الوجود. النار المقتضي، السبب المقتضي النار إذا وجدت لا يلزم من وجودها وجود الإحراق، لكن يلزم من انتفائها انتفاء الإحراق. أما العلة الثانية، العلة الثانية لا يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. هذا واضح. لكن الذي ينبغي الالتفات إليه في محل الكلام حتى نجاوب عن هاي الشبهة، شبهة عدم المانع، الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن المقتضي إن كان تاما وإن كان موجودا فحينئذ عدم المعلول يمكن أن ينسب إلى المانع. إذا كان المقتضي تاما ولم يتحقق مثلا المعلول، فعدم المعلول يمكن أن ينسب إلى وجود المانع. فنسأل نقول لما لم تحترق الورقة مع أن النار موجودة والقرب متحقق؟ شنو الجواب؟ الجواب نعلل نقول لوجود مانع، لوجود الرطوبة، فننسب عدم تحقق المعلول، عدم احتراق الورقة، بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى المانع. هذا في ظرف تمامية المقتضي إذا كان المقتضي تام. أما إذا لم يتحقق المقتضي أصلا فلا معنى أصلا لنسبة عدم المعلول لوجود المانع، هذا ما له معنى أصلا. إذا لم تكن النار موجودة أساسا ما إلى معنى أن نعلل عدم احتراق الورقة بشنو؟ بوجود الرطوبة. نقول الرطوبة منعت، هذا مضحك، ما يمكن. ليش؟ لأن هذا يعني غير قضية العرف والعقلاء، هاي قضية عقلية، هاي قضية عقلية. لا يمكن نسبة عدم المعلول إلى وجود المانع طالما لم يتحقق المقتضي أساسا. ليش؟ لأن المانع كما بينا سابقا أساسا معنى المانع، شنو تفسير المانع؟ المانع هو ما يحول دون تأثير المقتضي في المقتضى، ما يحول دون تأثير المقتضي في الأثر وإيجاد الأثر وترشح الأثر، هذا معنى المانع. فمع عدم وجود المقتضي لا معنى للمانع أصلا هو معنى المانع، مفهوم المانع. إذا واحد يريد يبين مفهوم المانع، هو مفهوم المانع يستبطن وجود المقتضي وتمامية المقتضي في مرحلة سابقة. أصلا ما يسمى المانع مانعا ولا يتصف بالمانعية إذا لم يكن هناك مقتضي، إذا لم يتم المقتضي. لا معنى لأن يقال الرطوبة مانعة، مانعة من أي شيء؟ أصلا ماكو نار، فلا تقال، لا يقال أن النار منعت أو الرطوبة منعت من الإحراق. إذن لا يصح نسبة عدم المعلول لوجود المانع إذا لم يكن المقتضي تاما، إذا لم يكن المقتضي موجودا. ولذلك اشتهر على الألسن، ذكروا أن النوبة لا تصل إلى التعليل بوجود المانع طالما لم يكن المقتضي تاما، إذا ماكو مقتضي لا تصل النوبة إلى التعليل بوجود المانع. هاي قضية عرفية عقلائية أيضا بالإضافة إلى كونها عقلية. إذا شخص أصلا ما عنده رغبة في الزواج، أصلا الشاب ما عنده إقبال على الزواج، يقول أنا لا أحتاج إلى الزواج، يمكن أن أعف نفسي من دون الزواج ولا أحتاج إلى الزواج. حينما يسأل عن عدم الزواج ما يجاوب، يقول ما عندي إمكانية، ما عندي مال، لا، يقول أصلا المقتضي ما موجود، ما يعلل بوجود المانع، يعلل بعدم وجود المقتضي، يقول أنا ما عندي رغبة. أما أن يقول ما عندي مال، أهلي يقولوا له ها يعني إذا ما تتزوج، يقول ها لا ما أتزوج. إذا نقول مقتضي ماكو، لا تعلل بوجود المانع. هاي قضية عرفية عقلائية عقلية. هذا نتيجته أن هذا النتيجة اللي نحتاجها بالجواب، نتيجة هذا أن تفضل نتيجة هذا أن المانع لا يتصف بالمانعية إلا إذا أمكن أن يعاصر المانع المقتضي. إذا أمكن أن يجتمع المانع مع المقتضي في الوجود وأمكنت المعاصرة، حينئذ يتصف المانع بالمانعية. هاي نتيجة ما تقدم، ترتب على ما تقدم هذا. أن المانع إنما يصف بالمانعية ويقال هذا مانع إذا أمكن أن يعاصر المقتضي، كما في الرطوبة، الرطوبة يمكن أن تعاصر النار في الوجود، يمكن أن يوجدان معا، يوجد النار وتوجد الرطوبة فتمنع الرطوبة من النار، تمنع الرطوبة النار في أن تؤثر في إحراق الورقة. فالمعاصرة وإن كان المعاصرة معتبرة في وصف المانع للمانعية، قد يكون المانع موجودا لكن لا يتصف بالمانعية طالما لا تمكن المعاصرة. أما إذا لم تمكن المعاصرة، إذا لم يمكن أن يعاصر الشيء المقتضي فلا يمكن أن يتصف هذا الشيء بالمانعية. أصلا ما إلى معنى نقول هذا مانع، مانع من أي شيء يمنع المقتضي من أن يؤثر غير لابد أن يعاصر هذا المانع المقتضي في الوجود حتى يمنع. أما إذا لا تمكن المعاصرة، أصلا هذان أمران فيهما خصوصية أنهما لا يجتمعان في الوجود. إذا لا يجتمعان في الوجود فما يمكن أن يكون أحد الأمرين مانعا من الآخر. ليش؟ لأن المعاصرة شرط في اتصاف الشيء بالمانعية، من دون معاصرة ما يتصف هذا الشيء بمانعية الشيء الآخر. المانعية من التأثير هي نفس المانعية من التأثير تقتضي المعاصرة، المعاصرة في الوجود أن يوجدان معا. أما إذا لم يمكن أن يوجدان معا ويستحيل أن يوجدان معا فلا اتصاف بالمانعية. هاي الخطوة الثانية، وما يترتب على الخطوة الثانية بعد ذلك راح نجاوب عن هذا البرهان، بعدنا ما جاوبنا. قال ونجيب عن هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان، يعني يرفع أصل المانعية، يقول أن عدم أحد الضدين ليس من قبيل عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر، يعني أحد الضدين ليس مانعا من الآخر. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة، هاي الخطوة الأولى، أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي. شلون يوجد الأثر؟ قلنا لابد من توفر الأركان الثلاث. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع. زين شلون ينعدم الأثر؟ ينعدم بانعدام أحد الأمرين، أحد الأمور الثلاثة، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو عدم أو وجود المانع، أحد الأمور الثلاثة. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع، منه لا ينشأ عدم الأثر، شوفوا هذا اللي النتيجة، ولكنه عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع ولا ينسب عدم الأثر لوجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي من التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع. ما إلا معنى نقول منع، منع من شنو؟ هو أصلا ما هو مقتضي. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي في الوجود لكي يمنعه عن التأثير، هاي في الوجود من عندي. وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة، لا يكون عدمه عدم مانع. وعلى هذا الأساس هذا أصل الجواب يأتي عن الكلام، وصلى الله على محمد وآله.